الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل قراءة الأسس العامة لتخطيط النشاط المدرسي. الأساس الرابع المشاركة، ومعناها هنا أن تقوم هذه الأنشطة على أساس من مشاركة كل من الطالب والمدرس، وعلى أساس اختيارها وتخطيطها وتنفيذها وتقويمها والاستفادة من جميع الخبرات والإمكانات المتاحة في المدرسة وخارجها، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المختلفة. والاختلاف في أوجه النشاط المقدمة في كل مرحلة تعليمية ينصب على الدرجة وليس على النوعية، فأهداف التعليم لا تختلف من مرحلة تعليمية إلى أخرى نوعيا، ولكن ما يقدم من معلومات ومعارف يختلف كمها طبقا لخصائص النمو للطالب من حيث القدرات والاستعدادات والميول والاتجاهات. فالنشاط المدرسي في المرحلة الابتدائية يجب أن يتنوع لكي يواجه المدى الواسع في الفروق الفردية في الذكاء والاستعدادات. لذا يجب أن نركز على الأفراد والعمل الفردي المناسب بدلا من التركيز على الفعل كوحدة، بالإضافة إلى أن طبيعة المرحلة العمرية لأطفال المرحلة الابتدائية تجعل معيارنا في اختيار نوعية النشاط هو الحركة والحرية في الاستطلاع والتعبير والتنقل من عمل لآخر، لكي يكون مناسبا لساعة الانتباه المحدودة في هؤلاء التلاميذ، ودون اعتماد كامل على مثيرات قوية قبل سن الثامنة التي يتبلور فيها المستوى الفردي في القراءة. ولذلك فإن فكرة النشاط في مجموعة يعمل فيها كل تلاميذ الفصل حسب قدراتهم تتويجا لطريقة المشروع، وهي طريقة جيدة لتنفيذ برامج النشاط الجمعي في المرحلة الابتدائية إن أمكن ذلك. وقصار القول إن الأنشطة في المرحلة الابتدائية تقوم على اهتمام التلميذ بالبيئة وعناصرها عن طريق الاتصال المباشر بعالم الطفل داخل المدرسة وخارجها، باستثمار حب الاستطلاع لدى التلميذ والاستجابة لأسئلته: ما هذا؟ كيف؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ وإعطاء التلميذ فرصة لتجريب الأشياء وفحصها وحلها وتركيبها. وفي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وفي المرحلة المتوسطة، وحيث يبدأ الاستدلال الحسي ثم اللفظي في الظهور لدى التلاميذ، تبدأ النشاطات في المدرسة الاتجاه الفردي نسبيا الذي يتفق مع خصائص مرحلة ما قبل المراهقة ثم المراهقة، ولا بد للمدرسة أن تستجيب بألوان أخرى من النشاط لهذه المرحلة من العمر، مثل القراءات والتدريب على الإصلاحات والأعمال المنزلية للأولاد والتدبير المنزلي للبنات والنماذج العلمية والجمعيات التعاونية وأعمال الحدائق والأعمال المهنية البسيطة. وفي المرحلة الثانوية تتقدم ألوان النشاطات خطوة أخرى لكي تقابل مسؤوليات العمر في هذه المرحلة بنشاطات أكثر تخصصية، منها الرياضية والعلمية والمهنية والتدريب على القيادة والتعاون وعمل الفريق وتنفيذ المشروعات داخل المدرسة وخارجها. مع تحمل المسؤولية كاملة في بعض الأحيان، وتتلخص ملامح النمو في أشكال وتنظيم النشاط المدرسي في جملة واحدة، وهي إن أوجه النشاط وتنظيمها تتطور من مرحلة الاستمتاع بأوجه النشاط بالتدريج إلى مرحلة تذوق النظم الأخلاقية لهذه النشاطات. كيف ننظم النشاط المدرسي؟ يعتبر تنظيم النشاط المدرسي من أبرز مهام الإدارة المدرسية بالنظر إلى أهمية وظائفه السيكولوجية والفسيولوجية والاجتماعية والاقتصادية، ويحتاج تنفيذ منهج النشاط المدرسي إلى أمور هامة لعل من أبرزها ما يأتي. أولا، أن يكون لدى المسؤولين عن التربية والتعليم عامة وعن إدارة المدرسة خاصة إيمان بأهمية منهج النشاط في العملية التربوية التعليمية السليمة، يجعلهم يتحررون من النمطية المعقدة أي الروتين المعقد التي تعرقل سير هذا المنهج في اتجاهاته السليمة. ثانيا، أن تعمل الإدارة المدرسية على توفير أكبر قدر من المرونة في تنظيم الجدول المدرسي التقليدي بهدف اختيار الوقت المناسب للنشاط المدرسي في اليوم الدراسي. ثالثا، أن تتوفر في بناء المدرسة حجرات واسعة ومعامل وورش تسمح بأوجه النشاط اللازم لهذا المنهج، كما تتوفر الأدوات والمواد والأجهزة والقراءات والعينات والنماذج اللازمة لأوجه النشاط المختلفة. رابعا، أن يعمل كل مدرس مع مجموعة غير كبيرة من التلاميذ حتى يستطيع أن يعطي كل تلميذ منهم وقتا كافيا لتوجيهه التوجيه المناسب والضروري، ووقتا كافيا للإشراف على نشاطه إشرافا سليما. خامسا، أن تنظم أوجه نشاط التلاميذ في البيئة المحلية كما ينظم اشتراك بعض أولياء أمور التلاميذ في هذا النشاط حتى لا يؤدي الأمر إلى تعطيل أعمال أهل البيئة المحلية وأعمال أولياء أمور التلاميذ فينفرون من هذا التعاون ولا يشجعون عليه. سادسا، أن يعد المدرسون إعدادا فنيا خاصا يساعدهم على النجاح في توجيههم التلاميذ وإشرافهم عليهم في كل ألوان النشاط. وقد حددت ندوة النشاط التربوي المدرسي في دول الخليج العربية عدة استراتيجيات لتنفيذ النشاط المدرسي داخل المدرسة وخارجها، وهذه الاستراتيجيات هي: أولا، أن يكون هناك توازن بين التحصيل الدراسي والنشاط اللاصفي حتى لا يؤدي الخلل في هذا التوازن إلى نتائج غير مرغوب فيها تحصيليا أو تعويضيا مما يؤدي ببعض التلاميذ إلى الفشل الدراسي والغش في الامتحانات أو الانحراف سلوكيا. ثانيا، أن يكون هناك تناسب بين حجم المدرسة وحجم برامج النشاط المقترح، فلا يعدو حجم النشاط حجم المدرسة فتفقد الالتزام بالمهمة التربوية، ولا يتضاءل حجمه في المدرسة فتصبح التربية تقليدية وشكلية. ثالثا، أن تكون بعض هذه النشاطات مرتبطة مباشرة بالمنهج ومتصلة به طوال فترة تدريسه، وأن يكون بعضها الآخر موازيا للمنهج أو حرا ومفصلا يؤدى في فترات أخرى خارج الفصول، إما في غرف النشاط أو في أماكن ملائمة. وبالتالي فإن بعض هذه الأنشطة لا بد وأن يمارس فعلا أثناء اليوم الدراسي في المدرسة، وخاصة في مراحل تخطيط النشاط وتنظيمه، أو في النشاطات التي تحتاج إلى استخدام إمكانات المدرسة حضوريا، والبعض الآخر يمكن ممارسته خارج الجدول الصفي، إما قبل أو بعد اليوم المدرسي أو أيام الإجازات أو في الإجازات الصيفية إذا لزم الأمر وتوفرت الإمكانات. رابعا، أن ينظم النشاط المدرسي بحيث يكون متأنيا، فقد أثبتت البحوث الميدانية أن التأني يسهل عملية الإشراف والتنفيذ وعمل الجداول، وخاصة في تلك النشاطات المرتبطة بالمنهج، فالمدرسة دائما تحتاج إلى تنظيم العمل في صورة جدول تصمم بطريقة مرنة في كل مرحلة من مراحل الدراسة، وتسمح في نفس الوقت بتفاعل الأنشطة مع المنهج والتلاميذ والمدرسين والمدربين بطريقة تتكامل فيها كل المجهودات في سبيل تحقيق الأهداف التربوية من المنهج والمدرسة. أما النشاطات الموازية للمنهج والتي ترتبط جزئيا به، فإن الكثيرين من المسؤولين في مدارس التعليم العام يفضلون بعضها أثناء اليوم الدراسي وبعضها قبل أو بعد اليوم الدراسي أو في إجازة نهاية الأسبوع، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لممارستها أو الاستمتاع بها أو المشاركة في مناسباتها حتى تصل آثارها لأكبر عدد ممكن من الطلاب. أما الأنشطة الحرة فلا قيود على جدولتها، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن يكون وقتها مناسبا لكل من الطالب والمدرس. الإشراف على النشاط المدرسي: تقوم الإدارة المدرسية ممثلة في مدير المدرسة ووكيلها ومعلميها بالإشراف على تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتنسيق وتقويم برامج النشاط المدرسي. ومن أجل نجاح برامج النشاط المدرسي لا بد من تعاون الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية، فهذا التعاون شرط لازم لتخطيط أهداف الأنشطة المدرسية على اختلاف أنواعها، وهو خير وسيلة فعالة لضمان استثمار أقصى الإمكانات وتذليل أصعب العقبات. وعلى المستوى الفعلي والتنفيذي للنشاط المدرسي، فإن المعلم يمثل بحق المحور الأساسي لهيكل التنظيم والتنفيذ، وهو بمثابة حجر الزاوية لها، وخاصة إذا ما أتيحت أمامه الفرصة للتدريب وتوفرت له الحوافز. وقد تفتقر هيئة التدريس في بعض المدارس في خبراتها، وتبتعد عن تحمل مسؤوليات النشاط في بعض التخصصات، فلا عيب أن تستعين هذه المدارس بالخبراء والمدرسين المتخصصين في تخطيط وتنفيذ هذه الأنشطة، بشرط أن هذا التخطيط والتنظيم والتنفيذ في إطار الأهداف التربوية التي تسعى إليها المدرسة، وتستكمل تنظيم النشاط بتنظيم مشارك من الطلاب تحت إشراف المدرس أو المدرب، فيختار منهم الرئيس والأمين والمسجل وضابط الاتصال. تنسيق الطلاب في برامج النشاط المدرسي. يخضع تنسيق الطلاب في برامج النشاط إلى بعض القواعد التي اتفقت عليها كثير من المؤلفات والبحوث في ذلك المجال، وفيما يلي نذكر أهم هذه القواعد. أولا، أن يختار الطالب النشاط الذي يميل إليه، حيث تحول مركزية التوزيع دون الاختيار، والتي قد تسبب مشاكل متعددة. وعلى أي حال فإن الإرشاد المتتابع يمكن أن يهيئ الطلاب لعملية اختيار نشاطاتهم. ذلك الإرشاد المعتمد على الملاحظة المستمرة والمقابلات الفردية والجمعية واستبانات الميول والقدرات والاستعدادات والاتجاهات واختباراتها المقننة، لو كانت تجرى في جو شوري بين الطالب والمدرس والمرشد الطلابي لاختيار الطالب النشاط المدرسي المناسب له. ثانيا، أن تكون مجموعات الطلاب في كل نشاط مدرسي متنوعة الأعمار والقدرات، أي أن يجمع كل نشاط فئات متعددة، فيمكن أن يشمل النشاط الواحد طلابا من صفوف متباينة ومن قدرات متباينة أيضا. ففي كل نشاط هناك مجال للأعمال المختلفة في المستوى والمدى، وخاصة في تلك النشاطات الموازية للمنهج أو الحر. وهذا من شأنه إثراء خبرات الجميع، ويتيح للكبار فرصة القيادة، وللصغار التعرف على المعايير الاجتماعية للسلوك الإنتاجي. وربما يستثنى من هذا تلك النشاطات المنهجية المباشرة والمرتبطة بلب المنهج التي تجرى في جو صفي غالبا. مشكلات وسلبيات النشاط المدرسي. بالرغم من أهمية النشاط المدرسي لتحقيق أهداف التربية والتعليم، إلا أن له مشكلاته وسلبياته التي ينبغي الانتباه إليها لكي لا تتحول الأنشطة المدرسية إلى غاية في حد ذاتها، بدلا من أن تكون وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف التربوية المعلنة. وفيما يلي بعض مشاكل النشاط المدرسي. أولا، إن بعض مديري المدارس وأولياء الأمور يعتقدون خطأ أن النشاط المدرسي مضيعة للوقت ومجهد للتلاميذ ويحول دون تفرغهم لأداء واجباتهم المدرسية. ويستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بانشغال التلاميذ بالألعاب الرياضية والتركيز عليها، بحيث شغلت الكثير من الطلاب عن واجباتهم وأصبحت تنفذ على حساب المنهج المدرسي. ولا شك أن هذه المشكلة من المشاكل التي تواجه الإدارة المدرسية لدينا في المملكة العربية السعودية، وعلاج هذه المشكلة يأتي عن طريق تنظيم أوجه النشاط المختلفة، بحيث لا يطغى أحدها على الأخرى، وبحيث تكون هذه الأنشطة وسائل مساعدة لتنفيذ أهداف الإدارة المدرسية في تنفيذها لخططها الدراسية. ثانيا، المشكلة الثانية من مشاكل النشاط المدرسي هي مشكلة تكاليف النشاط المدرسي. إن بعض مديري المدارس يربطون بين المخصصات المالية وبين تنفيذ الخطط الخاصة بالنشاط المدرسي، بمعنى أن تنفيذ أي نشاط مدرسي يستلزم وجود مخصصات مالية محددة له، وهذا في نظري مفهوم غير سليم، فمعظم الأنشطة المدرسية يمكن تنفيذها في حدود الإمكانيات المتوفرة في المدرسة. وليس معنى هذا الكلام أنني أقلل من أهمية المخصصات المالية للمدارس، إذ إن المدارس بحاجة إلى مخصصات مالية معقولة لتنفيذ خططها وأنشطتها. ولكن الذي أعنيه هو أن الكثير من أوجه النشاط المعطلة في الوقت الحاضر بحجة عدم توفر الإمكانيات المادية يمكن تنفيذها بدون وجود مخصصات مالية إضافية. لقد قررت وزارة المعارف تخصيص حصتين في الأسبوع للأنشطة المدرسية بعد دراسة مستفيضة، ولكن بعض المدارس لم تستطع أن توظف هاتين الحصتين فيما خصصتا له. وكانت حجة مديري هذه المدارس في عدم الاستفادة من هذا الوقت عدم توفر الإمكانيات المالية، مما دفع بالمسؤولين في وزارة المعارف إلى تخفيض حصص النشاط المدرسي إلى حصة واحدة فقط. ثالثا، المشكلة الثالثة من مشاكل النشاط المدرسي في المملكة العربية السعودية هي مشكلة المظهرية، التي كثيرا ما تجد طريقها إلى النشاط المدرسي، إذ يوجد عدد من المدارس تنفذ النشاط المدرسي ليقال إنها نفذت النشاط لإيمانها بأهميته، وهذا أمر خطير، إذ قد يعمد مدير المدرسة إلى تكليف بعض الأساتذة ببعض الأنشطة المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الفني أو بعض مجالات النشاط الثقافي. يخرج هذا النشاط من المدرسة على أساس أنه جهد للطالب، ولكنه في الحقيقة جهد للأستاذ، وقد تعمد بعض الإدارات المدرسية لهذا السلوك رغبة منها في تحقيق البطولة في مجال من مجالات النشاط المدرسي. رابعا، المشكلة الرابعة من مشاكل النشاط المدرسي هي مشكلة التقليد، إذ يلجأ بعض الطلاب إلى تقليد بعضهم بعضا، أو أن يتدخل بعضهم في عمل البعض، وينتج هذا غالبا عن عدم إدراك الطلاب لأهداف ومرام النشاط المدرسي، وعلى المعلم أن يبين للطلاب سلبيات التقليد، وأن يوضح لهم قيمة العمل الذي يمثل شخصياتهم. وعلى أي حال، فإن المشكلات التي تواجه النشاط المدرسي في مدارسنا سوف تتذلل الواحدة بعد الأخرى عن طريق توعية المدارس بأهمية النشاط وكيفية التخطيط السليم لتنفيذه، ومما يعزز ثقتنا في التغلب على العقبات التي تواجه النشاط المدرسي في مدارسنا إدراك القيادات التربوية بوزارة المعارف لأهمية النشاط، وأنه عنصر هام من عناصر العملية التعليمية. انتهى الآن الشريط 11 والأخير من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية، تأليف الدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل، أستاذ التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قرأ هذا الكتاب عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.